الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول الأمر وأدوات الطلب. وتمهيدا لهذا البحث نشير إلى أمرين. الأمر الأول تقدم عن السيد الشهيد قدس الله نفسه عندما أشار إلى منهج البحث في هذه الحلقات، إلى أن منهج البحث في هذه الحلقات ينطلق من زوايا ثلاث. الزاوية الأولى تحقيق وتحديد دلالة الأدلة أو تحديد الأدوات التي تتم بها دلالة الأدلة، والزاوية الثانية تحقيق ما يثبت صدور الدليل عن الشارع، والجهة الثالثة إثبات حجية ذلك الدليل. فنحن في علم الأصول نحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة. أولا نحتاج إلى إثبات أو إلى البحث حول الأدوات التي يستفاد منها في مقام الاستدلال، ثم نحتاج مثلا من قبيل البحث حول أن صيغة إفعال هل تدل على الوجوب أم لا، ثم نحتاج في مقام ثاني أن نبحث حول كيفية إثبات صدور ذلك الدليل الذي اشتمل على صيغة إفعال من الشارع المقدس. فهل يمكن إثباته بخصوص التواتر؟ أم يمكن إثباته مثلا بخبر الواحد؟ أم يمكن إثباته بالسيرة؟ وهكذا. ثم بعد ذلك نبحث بحثا ثالثا حول أن ذلك الدليل الذي أثبتنا صدوره عن المعصوم عليه السلام واستخدمت فيه بعض الأدوات ذات الدلالة المحددة، ذلك الدليل هل هو حجة أم ليس بحجة؟ فحينئذ يكون عندنا بحث مستقل حول حجية ظهور الدليل، حول حجية ظهور الدليل لا حول حجية صدوره، حول حجية صدوره في البحث الثاني، حول حجية ظهوره في البحث الثالث. ففي الحقيقة البحث الأول إنما هو بحث صغروي بالنسبة إلى البحث الثالث. في البحث الأول نبحث حول الصغريات، أن صيغة فعل تدل على الوجوب أم لا، صيغة النهي تدل على النهي تدل على الحرمة أم لا، ثم أنه في البحث الثالث نبحث حول أن هذا الظهور صيغة إفعال ظاهرة في الوجوب هل هو حجة أم ليس بحجة، ظهور صيغة لا تفعل في الحرمة هل هو حجة أم ليس بحجة. فعندنا ثلاثة أبحاث مترتبة. فعلا نحن الآن نشرع في أول هذه الأبحاث، وهو البحث حول أدوات الاستدلال، حول مفردات الاستدلال وأدوات الاستدلال التي تشكل لنا صغريات بالنسبة إلى البحث الثالث. هذا أمر. الأمر الآخر بالنسبة إلى بحث الأمر وأدوات الطلب، قسمه السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية إلى قسمين. فقال هنالك من أدوات الطلب وأدوات الأمر ما يستفاد منه الدلالة على الأمر بشكل مباشر، وهنالك من أدوات الطلب ما لا يستفاد منه الأمر والطلب إلا بالعناية. فينبغي توزيع البحث إلى قسمين: نبحث في القسم الأول حول الأدوات الدالة على الطلب بشكل مباشر من قبيل مادة الأمر، أمرتك مثلا أو أمرك أن تفعل كذا، فإن هذه الأداة تدل على الطلب بشكل مباشر. ثم نبحث في قسم آخر حول الأدوات التي تدل على الطلب ولكن لا بالمباشرة. فلو جاء السائل وسأل من الإمام عليه السلام قال له: من شك بين الركعة الأولى والركعة الثانية ما حكمه؟ فقال له الإمام عليه السلام: يعيد. هنا استعمل الجملة الخبرية في مقام الإنشاء، فإذا الجملة الفعلية في مقام الإنشاء والجملة الخبرية أو الفعلية في مقام الإنشاء تدل على الطلب، ولكنها لا تدل على الطلب بشكل مباشر، وإنما تدل بشكل مباشر على الإخبار. يعيد هذه الجملة تدل على الإخبار، إلا أنه من ماذا؟ إلا أننا نستفيد الطلب بعناية من هذه الجملة، كما سيأتي بيانه وجه العناية في هذه الدلالة. إذن فنحن الآن بحثنا أولا حول، يعني البحث الكلي في هذه المباحث حول دلالات ماذا؟ حول دلالات الأدلة، أو حول كيفية تحديد دلالة الدليل، أو حول الأدوات، ما شئت فعبر، حول الأدوات، أدوات الاستدلال من خلال الأدلة. هذا بشكل كلي. بشكل جزئي بحثنا الآن حول ماذا؟ حول أدوات الطلب بخصوصه الدالة على الطلب بشكل مباشر. هذا صار معلوم. بعد بيان هذين الأمرين نشرع في بيان ما أفاده السيد الشهيد قدس الله نفسه، وخلاصة ما أفاده في هذا المطلب يتم بعرض نقاط. النقطة الأولى أفاد فيها أن الطلب عبارة عن السعي نحو المقصود، عندما نبحث حول أن الأمر يدل على الطلب أو مساوق للطلب، ومرادنا من الطلب ماذا؟ وهذا يترتب عليه أثر سيأتي بيانه، يعني أثر علمي. الطلب عبارة عن السعي نحو المقصود، والسعي نحو المقصود على نحوين: إذ تارة يسعى الإنسان نحو المقصود بنفسه، كما لو كان يريد أن يشرب الماء فيسعى بنفسه لشرب الماء، فهذا السعي نحو المقصود يسمى بالطلب، يقال أنه يطلب الماء، إلا أن هذا الطلب يعبر عنه بالطلب التكويني. وفي مقابل الطلب التكويني الطلب التشريعي، وهو السعي نحو المقصود ولكن لا بالمباشرة، وإنما ماذا؟ وإنما عن طريق توجيه الأمر إلى شخص آخر، فيقول الأب لولده مثلا: ائتني بكأس الماء. فهنا سعى نحو مقصوده ولكن عن طريق توجيه الأمر، هذا يعبر عنه بالطلب التشريعي، وهو محل البحث في المقام. نحن هنا في بحث الأوامر لسنا نبحث عن الطلب التكويني بأي نحو من الأنحاء، كل بحثنا ينصب حول الطلب التشريعي. هذا أولا. النقطة الثانية التي ذكرها تعرض إلى بيان دلالة الأمر مادة الأمر على الطلب. الأمر له مادة وله صيغة وله هيئة، ونحن في بحث الأوامر تارة نبحث حول دلالة المادة، يعني الألف والميم والراء، أمر أو يأمر بمشتقاتها، تارة نبحث حول دلالة هذه المادة بخصوصها، وتارة لا نبحث حول دلالة هذه الدلالة المادة، وإنما نبحث حول دلالة الصيغة افعل، صيغة افعل بشكل عام. كانت هذه الصيغة ماذا؟ مشتملة على مادة أمر، أم كانت مشتملة على أي مادة أخرى من قبيل صلي وصوم وحج إلى غير ذلك. فعلا نحن الآن نتكلم حول دلالة مادة الأمر على الطلب، هل تدل على الطلب أم لا؟ بالوجدان وباتفاق الأفهام العرفية وباتفاق كلمات اللغويين أن كلمة الأمر دالة على ماذا؟ دالة على الطلب، ولذلك يصح استبدال كل من الكلمتين بالكلمة الأخرى، فعوض أن تقول طلبت كذا تقول أمرت بكذا، عوض أن تقول طلب أمرت بكذا تقول طلبت كذا. فعلى أي حال كلمة الأمر بلا ريب دالة على الطلب، إنما الكلام هل هي دالة على مطلق الطلب أم دالة على حصة خاصة من الطلب. بلا ريب أن مادة الأمر لا تدل على الطلب التكويني، هذا كما ذكرنا خارج عن محل البحث، وإنما هي دالة على الطلب التشريعي. فعندما يقول المتكلم أأمرك أن تصلي، واضح أن الطلب طلب تشريعي، ولكن هل هذا الطلب التشريعي، هل مادة الأمر تدل على مطلق الطلب التشريعي أم على حصة خاصة من الطلب التشريعي؟ قال الأصوليون كلا، لا تدل على مطلق الطلب، وإنما تدل على خصوص الطلب الصادر من العالي للداني فقط، وأما غيره لو صدر الطلب من المساوي للمساوي لا يعبر عنه بأنه أمر، لو صدر الطلب من الداني للعالي هم لا يعبر عنه أنه أمر، فخصوص الطلب الصادر من العالي لماذا؟ للداني. نعم هنالك بحث عند الأصوليين، وهو أن الأمر عبارة عن طلب العالي من الداني بشرط الاستعلاء أم لا بشرط الاستعلاء، يعني أن الطلب يطلق عليه عنوان الأمر بمجرد كون الطالب عاليا والمطلوب منه دانيا، أم لا بد أن يكون الطالب العالي مستعليا في الآن نفسه؟ مستعليا بمعنى ماذا؟ بمعنى أن العالي عندما يطلب طلبا تارة يطلب طلبا بما هو عال، بما هو مولى، بما هو صاحب منصب رفيع، وتارة لا يطلب الطلب من خلال هذا المنصب أو بلحاظ هذه الجهة، وإنما يطلب من باب الالتماس، يطلب وقد خفض جناحه، يعبر صاحب الكفاية يقول يطلب وقد خفض جناحه، وقد خفض جناحه بمعنى أنه يلتمس، كما لو طلب الأب من ابنه مثلا ماذا؟ طلب من ابنه أن يأتيه بكأس ماء. إذا طلب منه أن يأتيه بكأس ماء تارة يطلب منه ذلك وهو العالي بالنسبة إلى ولده، تارة يطلب منه ذلك بما هو عال، بحيث أن الولد لو لم يفعل كان ذلك يستتبع غضب والده، وتارة لا يطلب منه بهذا النحو، وإنما يطلب منهم باب الالتماس، يلتمسه مثلا أن يأتي له بكأس ماء، يلتمسه أن مثلا يلعب مع إخوانه، يلتمسه أن يذهب مع إخوانه إلى المكان الكذائي، بحيث أن الولد لو ترك فإن ذلك لا يستتبع غضب الوالد، كل ما هنالك التماس. فهل طلب العالي من الداني مشروط بالاستعلاء حتى يصدق عليه أمر، أو غير مشروط بالاستعلاء؟ ذهب المحقق الآخند أعلى الله مقامه الشريف في الكفاية إلى أنه ليس مشروطا بالاستعلاء، يكفي علوه الذاتي. لماذا؟ أو الاعتباري، يكفي علوه الاعتباري علوه الذاتي لانطباق عنوان الأمر على طلبه. بينما ذهب بعض الأعلام ومنهم السيد الخميني عليه الرحمة والسيد الروحاني قدس الله نفسه إلى اعتبار الاستعلاء إلى جانب ماذا؟ إلى جانب العلو، فلا يكفي أن يكون عاليا بل لا بد أن يكون مستعليا. ولذلك لو صدر طلبه من وهو عال ولكن بما هو خافض لجناحه وملتمس، لا يقال بأنه ماذا؟ أمر، يقال التمس من ولده، التمس من أصحابه، ولا يقال أنه أمرهم، إنما يقال أمرهم إذا ماذا؟ إذا كان مستعليا لا خافضا لجناحه وملتمسا. إنما هذا البحث على أي حال تحقيق اعتبار الاستعلاء وعدم اعتبار الاستعلاء ليس بذي أهمية، وكما يقول المحقق الروحاني قدس الله نفسه الزكية في المنتقى بأن الأوامر التي نحن نحتاج إلى معرفة دلالتها هي الأوامر الصادرة عن مولى الموالي سبحانه وتعالى، والأوامر الصادرة عن مولى الموالي صادرة عنه بما هو مولى سبحانه وتعالى. لذلك فجهة العلو والاستعلاء متحققة في أوامره سبحانه وتعالى، ولسنا نحتاج بعد ذلك إلى تحقيق أن الاستعلاء معتبر أو يكفي تحقق العلو. هذا صار معلوم. إذن الخلاصة بأن مادة الأمر أمرا تدل على الطلب بلا ريب، وهو خصوص الطلب التشريعي، ولكن لا مطلق الطلب التشريعي، وإنما خصوص الطلب التشريعي الصادر من العالي للداني لا مطلقان. هذا صار واضح إن شاء الله. النقطة الثالثة التي أثارها أعلى الله مقامه الشريف هي أن صيغة إفعال، صيغة الأمر، هل تدل على الطلب أيضا كما تدل على ذلك مادة الأمر أم لا؟ قال بأن صيغة الأمر بلا ريب كمادة الأمر دالة على الطلب، فأنت عندما تقول صلي صم حج اضرب كل ذلك واضح منه الطلب، لا يتردد أحد في دلالة الصيغة على الطلب كدلالة المادة، إلا أن هنالك يوجد فرق بين دلالة مادة الأمر على الطلب وبين دلالة صيغة الأمر على الطلب، كلتاهما تدلان على الطلب، هم المادة تدل هم الصيغة تدل، ولكن يوجد فرق بين الدلالتين. هذا الفرق يتلخص في أمرين. الأمر الأول هو أن دلالة مادة الأمر على الطلب تكون بشكل مباشر، بينما دلالة الصيغة على الطلب لا تكون بشكل مباشر. لماذا؟ دلالة مادة الأمر على الطلب بمجرد أن تقول أمرتك، الطلب يستفاد من ذلك بشكل مباشر، بينما عندما تقول صلي لا يستفاد بهذه الصيغة الطلب بشكل مباشر. لماذا؟ لأن الصيغة لا تدل إلا على النسبة، على النسبة الإرسالية، لما نقحناه سابقا من أن المعاني الحرفية، عفوا، من أن هيئات الجمل وهيئات المفردات إنما تدل على ماذا؟ إنما هي تدل على المعاني الحرفية، إنما هي موضوعة للمعاني الحرفية لا للمعاني الإسمية. فحينئذ إذا كانت هيئات الجمل موضوعة للمعاني الحرفية فمادة الطلب وإن كانت تدل على المفهوم الإسمي للطلب هذا معقول، ولكن الجملة ولكن هيئة فعل صيغة فعل لا يمكن أن تدل على نفس ذلك المفهوم الإسمي. فحينئذ إذن هي تدل على ماذا؟ تدل على النسبة الطلبية، تدل على النسبة الإرسالية، تدل على النسبة البعثية. إذا دلت على النسبة الإرسالية حينئذ ننتزع من دلالتها على النسبة الإرسالية ماذا؟ مفهوم الطلب. لماذا؟ لأن الإرسال نحو سعي تجاه المقصود، الإرسال نحو سعي تجاه المقصود. فإذا كان الإرسال أنت عندما ترسل مثلا صاحب المرسول من قبلك إلى شخص آخر فأنت تسعى إلى تحقيق مقصودك عند ذلك الشخص الآخر، هذا بلا ريب. فالإرسال نحو سعي تجاه المقصود. وقد ذكرنا في النقطة الأولى أن الطلب هو ماذا؟ هو السعي نحو المقصود. فإذا كانت صيغة افعل تدل على النسبة الإرسالية حينئذ ننتزع من هذا الإرسال مفهوم ماذا؟ مفهوم الطلب. فصيغة افعل تدل على الإرسال على النسبة الإرسالية بشكل مباشر، وتدل على الطلب ماذا؟ بالتبع. تدل على الطلب بالتبع، فإنما دل على منشأ الانتزاع يدل على المفهوم المنتزع منه. إذن الفرق بين دلالة مادة الأمر على الطلب وبين دلالة صيغة الأمر على الطلب أن صيغة الأمر لا تدل على الطلب إلا بالعناية والانتزاع، بينما مادة الأمر تدل على الطلب بشكل مباشر. صار معلوم شيخنا أبو حسين؟ واضح. الفرق الثاني بين دلالة مادة الأمر على الطلب ودلالة صيغة الأمر على الطلب هو ما أشرنا إليه قريبا، من أن مادة الأمر تدل على الطلب بمفهومه الإسمي، مادة الأمر تدل على الطلب بالمفهوم الاسمي. ولذلك ماذا؟ ولذلك يصح استبدال كل من الكلمتين بالأخرى، لأن مادة الأمر مفهوم اسمي معنى اسمي، ومفهوم الطلب الاسمي أيضا ماذا؟ مفهوم اسمي. فلك أن تستبدل إحدى الكلمتين بالأخرى، تقول أمرت ولدي أن يصلي، وتقول طلبت منه أن يصلي، فيصح استبدال كل واحدة بالأخرى. بينما صيغة الأمر ليست تدل على المفهوم الاسمي للطلب. لماذا؟ للبرهان الذي تقدم وقد أشرنا إليه من أن هيئة الجملة وهيئة المفرد، الهيئة بشكل عام ليست تدل على سوى المعنى الحرفي لا المعنى الاسم الاستقلالي، فحينئذ هيئة فعل تدل على النسبة، هذا هو المعنى الحرفي، تدل على النسبة، هل هي النسبة الإرسالية أم هي النسبة الطلبية؟ هنالك كلام، السيد يختار بأنها النسبة الإرسالية، تدل على النسبة الإرسالية وليست تدل على النسبة الطلبية على كلام عندهم. على أي حال، فإذا صيغة إفعال بمقتضى كونها صيغة لا يعقل أن تدل على المفهوم الاسمي، بل لا بد أن تدل على مفهوم حرفي، والمفهوم الحرفي جزئي بينما المفهوم الاسمي كلي، لذلك لا يصح استبدال ماذا؟ إحدى الكلمتين بالأخرى. فليس لك أن تقول أمرت ولدي بالصلاة، أو مثلا بلي أن تقول مثلا افعل أو اضرب زيدان، تبدل هذه الكلمة بماذا؟ تقول النسبة الإرسالية مثلا لضرب زيد، هذا يكون مستهجنا، يعني هذه لا تقوم مقام هذا. فعلى أي حال، الفارق الثاني هو هذا، وهو فارق واضح بين الأمرين. إذن دلالة مادة الأمر على الطلب وإن كانت تشترك مع الصيغة في دلالتها على الطلب، إلا أنه يوجد فرق بين الدلالتين، هذا ثالثا. رابعا، أشار السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية إلى أن دلالة صيغة إفعال على الطلب هي مصداق من مصاديق الطلب. دلالة صيغة إفعال على الطلب مصداق من مصاديق الطلب. لماذا؟ لما ذكرناه أيضا في النقطة الأولى من أن الطلب هو ماذا؟ هو السعي نحو المقصود. السعي نحو المقصود تارة يكون مباشرا فيكون طلبا تكوينيا، وتارة يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الأمر وعن طريق توجيه الطلب فيكون تشريعيا. وبما أن صيغة فعل مصداق لماذا؟ محقق للسعي نحو المقصود. عندما أقول لولدي صلي، فأنا مقصودي ماذا؟ لي مقصود، وهو أن يتحقق فعل الصلاة في الخارج. غاية ما هناك أن هذا الفعل الصلاتي لا يصدر مني بشكل مباشر، وإنما يصدر من ولدي. فعندما أقول له صلي وأأمره، نفس هذه الصيغة، صيغة إفعال، هي مصداق من مصاديق الطلب الذي هو السعي نحو المقصود. لماذا؟ لأنها تحقق المقصود في الخارج بشكل غير مباشر، فهي طلب ودالة على الطلب. دالة على الطلب من ناحية، ومصداق للطلب من ناحية أخرى. ثم يأتي البحث المهم، وهو أن دلالة صيغة افعل على الطلب هل هي بالوضع أم هي بالإطلاق أم هي بماذا أم هي بحكم العاقل. وهنا يحتدم النقاش بين مدرسة النائين قدس الله نفسه ومدرسة الآخوند ومدرسة العراقي. فالمحقق العراقي يبني على أن دلالة الأمر على الطلب والوجوب بالإطلاق، بينما الشيخ النائيني يبني على أن دلالة صيغة الأمر على الوجوب والطلب بحكم العقل، ويتبعه في ذلك السيد الخوئي تقريبا، وكل من جاء من تلامذة السيد الخوئي ما عدا القليل منهم. بل وعلى أي حال، وأما المحقق الآخوند فهو يبني على أن دلالة الأمر على الوجوب والطلب بالواضع، ويترتب على هذا النزاع ثمرات مهمة جدا في الفقه وفي مقام الاستنباط. لذلك هي تعتبر هذه النقطة أهم نقاط هذا البحث، نتعرض لها غدا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الأمر أو أدوات الطلب ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما ما يدل بلا عناية كمادة الأمر وصيغته، والآخر ما يدل بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، فيقع الكلام في القسمين تباعا. القسم الأول: الطلب هو السعي نحو المقصود، هذا تعريف الطلب، ذكرنا نقطة أولى. فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني، وإن كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي. هذه خلوها عندكم نقطة أولى، تعريف الطلب وأقسامه. نقطة ثانية: دلالة الأمر على الطلب. ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب، مادة الأمر بمشتقاتها يعني بمفهومه الإسمي، ولكن ليس كل طلب يعني تدل على حصة خاصة من الطلب لا على مطلق الطلب، بل الطلب التشريعي من العالي. فإذا هو ماذا بهذه الكلمة بهذه الجملة؟ بل الطلب التشريعي من العالي، بالطلب التشريعي أخرج الطلب التكويني، وبالعالي أخرج ماذا؟ ما يكون من المساوي أو من الدامي. فهنا في الواقع عندنا قيدان ذكرهما: كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، إذن هذا تم أن مادة الأمر تدل على الطلب بمفهومه الإسمي، ولكن تدل على ماذا؟ على حصة خاصة من الطلب، هذه نقطة خاصة ثانية تمت. نقطة ثالثة: شلون؟ نعم، لا فرق. المستعلي تارة يكون داميا وتارة يكون عاليا، لا كلام في أن الداني إذا طلب مستعليا هناك عندهم كلام، ولكن بل الداني إذا طلب مستعليا يعني اعتبر نفسه ماذا؟ اعتبر نفسه عاليا، فهل يصدق على طلبه بأنه أمر أو لا؟ هذا بحث. بحثنا أن العالي هل يحتاج أن يكون مستعليا يعني أن يكون طلبه من منطلق علوه، أو بعبارة أخرى أن يكون طلبه من منطلق مولويته لا من ماذا؟ لا من جهة الالتماس وخفض الجناح. هو عال فقد يخفض جناحه ويلتمس، ولكن تارة لا يخفض جناحه ولا يلتمس، بل من جهة علوه يطلب، هذا المقصود من الاستعلاء غير ذلك. وهو ما أشار إلى هذا البحث طبعا، كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، هذه النقطة الثالثة، وذلك لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية أو النسبة البعثية كما يعبر بعضهم، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث إن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل، وهذا واضح، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية تبعا لدلالتها تصورا على منشأ الانتزاع، منشأ انتزاعه، وهو ماذا؟ النسبة الإرسالية. هنا عندنا منشأ انتزاع وعندنا منتزاع، منشأ الانتزاع النسبة الإرسالية، المنتزع من النسبة الإرسالية هو ماذا؟ هو الطلب. فتكون الهيئة هيئة فعال دالة على الطلب بالدلالة التصورية تبعا لدلالتها تصورا على منشأ انتزاعه، فهي لا تدل على الطلب بشكل مباشر، وإنما تدل على الطلب بواسطة دلالتها على الإرسال على منشأ الانتزاع. هذا واضح أو غير واضح؟ منشأ انتزاع الطلب، نعم، نسبة الإرسالية يعني
بالدلالة التصورية،
بالدلالة التصورية لا بالتصديقية، لا بالدلالة التصديقية.
الحاشية أي بالدلالة الوضعية، لأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية على غير مسلك التعهد،
وهذا ذكرناه سابقا، على أن الدلالة التصورية بنظر السيد قدس الله نفسه هي نفسها الدلالة الوضعية. ذلك السيد الخوئي هو الذي قال بأنها ليست دلالة وضعية وإنما هي دلالة أنسية، مع علامة ابن السيد فهي دلالة وضعية بلا ريب. كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها، هذه النقطة الرابعة اللي ذكرناها، كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب لأنها سعي نحو المقصود، فهي دالة على الطلب وهي مصداق أيضا لماذا؟ مصداق للطلب في الآن نفسه. ومما اتفق عليه المحصلون يأتي حوله الكلام إن شاء الله. زين، هنا سؤال على قولة شيخ إبراهيم عجوزة، السيد في بداية البحث قال ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، ما يدل بلا عناية كمادة الأمر وصيغته، ثم ما يدل بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء. يعيد، قلنا بالعناية لأنها لا تدل على الطلب بشكل مباشر وإنما تدل على ماذا؟ على الإخبار، جملة خبرية تدل على الإخبار، ويستفاد منها الطلب بنكتة معينة يأتي بيانها إن شاء الله. خب، فإذا صيغة الأمر تدل على الطلب بماذا؟ تدل على الطلب بلا عناية، هذا كلام. هنا يقول وذلك كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، وذلك لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب. ف فإذا هي لا تدل على الطلب بشكل مباشر، وإنما تدل عليه بعناية. فكيف ذكر في بداية الأمر أنها مصداق لما يدل على الطلب بغير عناية؟ شيخ صار معلوم، مو إشكال. قال في البداية بأن ما يدل على الطلب قسمان، أحد القسمين ما يدل على الطلب بغير ماذا؟ عناية، في مقابل ما يدل على الطلب بالعناية، يعني لا يدل عليه بشكل مباشر وإنما بالواسطة، بواسطة نكتة معينة. هنا ثم مثل لما يدل على الطلب بغير عناية بصيغة الأمر، بينما هو هنا ذكر بأن صيغة الأمر تدل على الطلب بالانتزاع لا بشكل مباشر، وإلا فهي تدل على النسبة الإرسالية فقط، ومن النسبة الإرسالية نحن ننتزع مفهوم الطلب، فكيف يمكن التوفيق بين الكلامين؟ واضح لو مو واضح؟
لا واضح.
شنو هذا الشيخ؟ وين هذا الكلام؟ هذا بتحريك الغير، الطلب التشريعي قلنا في قبال الطلب التكويني الذي يكون بالتحرك الذاتي، والطلب التشريعي هو المستفاد من صيغة فعل في الآراء. فالآن المعنى الحرفي له ثمرة وليست له ثمرة، له وهي معنى الحرفي طلع عن مادة الأمر، طلع منها رجعنا لما سبق. المعنى الحرفي، بحث المعنى الحرفي له ثمرة وليس له ثمرة، بحث سابق شيخنا مو هذا البحث. معنى الحرفي له ثمرة أو ليس له ثمرة؟ الوجه في ذلك، من يقول بأن له ثمرة عليه أن يأتي بالوجه، ومن يقول بأنه ليس له ثمرة يأتي بالوجه. شيخ مراهيم وله ثمرة في قضية الرجوع القيد للمادة أو الهيئة. إذا كان معنى الهيئة معنى الحرفية فحينئذ لا يمكن رجوع القيد للهيئة، فليكون القيد راجعا للمادة لأن معناها معنى اسمي، والمعنى الاسمي كلي يمكن أن يقيد، بينما معنى الهيئة معنى حرفي لا يمكن أن يقيد. ويترتب على ذلك ماذا؟ ويترتب على ذلك أن القيود تكون للواجب لا للوجوب، فيكون الوجوب فعليا بينما الواجب يكون ماذا؟ يكون غير فعليا، مقيد بقيد إلى أن يتحقق قيد. وعلى ذلك في المقدمات المفوتة نحن لا نحتاج إلى إثبات وجوبها بتكلف، بل ما دام الوجوب فعلي فحينئذ مقدماته تكون فعلية يترشح عليها الوجوب، ويترتب على ذلك آثار، منها وجوب تحصيل الاستطاعة، تحقيق الاستطاعة، منها مثلا افترضوا عدم جواز، مثلا قد يقال عدم جواز إراقة ماء الوضوء والتصرف فيه قبل الوقت مثلا، لأن الوجوب فعلي ووجوب الصلاة قبل الوقت، يترشح هذا الوجوب على المقدمات، صحيح أو لا؟ عدلها الثمرة أو هي عدلها؟ ها؟ هي عدلها؟ قد واحد يسأل يعني أنه التعب هذا كله في بحث المعنى الحرفي بعد ذلك الثمرة شنو؟ الثمرة العملية ولا الثمرة العلمية؟ واضح أنها موجودة، في يومهم شفتوا يعني بعض آثار هذه الثمرة في هذا البحث، فرق بين دلالة صيغة فعل على الوجوب وبين دلالة مادة الأمر على الوجوب، هذه تدل، هذه تدل، لكن باعتبار المعنى الحرفي دلالة هذه تختلف عن دلالة هذه. هذا من الآثار العلمية لهذا البحث. نعم أثر عملي ما موجود. فعلى أي حال إما أن تكونوا من المدافعين عن هذه الثمرة وإما أن تكونوا من المستشكلين، ولا بد أن يكون الوجه حاضر للمدافع وللمستشكل إن شاء الله غدا. وأنتم إن شاء الله، أنا غرضي يعني باعتبار أنه أنا تعرف لها بشكل سريع في نهاية الدرس الفائت، فخشيت أن تكون هذه السرعة أوجبت عدم وضوح المطلب، ففعلا أنا أريد أنه أعرف أنه اتضح أو ما اتضح. مو لشيء آخر يعني فقط، من أجل أنه هذا المطلب كنا تعرضنا إلى بسرعة لا يمر من غير أنه إيضاح، هكذا هو الغرض يعني مو أكثر. موفقين إن شاء الله. Yeah.